أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
هذه الآيات الكريمة من سورة النجم جاءت بعد قوله جل وعلا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الآية. يقول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله جل وعلا مالك ما في السماوات وما في الأرض، فهو المالك المتصرف، يجزي المحسنين بإحسانهم ويجزي المسيئين بإساءتهم إذا شاء جل وعلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض، ما غالبا ما تأتي لغير العاقل وقليلا تأتي للعاقل، ومن للعاقل. وهنا جاء بما التي لغير العاقل لتغليب غير العاقل على العاقل، لأن غير العاقل أكثر في مخلوق فيما خلق الله جل وعلا في السماوات وفي الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض، هو المالك المتصرف الذي لا راد لأمره ولا معترض على حكمه جل وعلا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. قدم هنا المسيئين على المحسنين، لأن الآية السابقة في ذكر حال المسيئين حيث قال جل وعلا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بأعمالهم يعاقبهم عليها إذا شاء جل وعلا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كرر لفظ الجزاء للفت نظر العباد ولإظهار العناية، ليجزي هؤلاء وليجزي هؤلاء، ليجزي الذين أساءوا بأعمالهم ويجزي الذين أحسنوا، والإحسان أعلى الدرجات التي يتصف بها العبد، لأن درجات العبد الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وأعلاها وأكملها صفة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما فسر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجزي الذين أحسنوا، اتصفوا بصفة الإحسان وهي الكمال في التوحيد، بالحسنى التي هي الجنة، يجزي المحسنين الجنة. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم المحسنون؟ هل هم الكمل من كل وجه، أم أنهم قد يقعون في المعاصي؟ نعم، قد يقعون في المعاصي. قال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم. هؤلاء هم المحسنون، الذين يجتنبون كبائر الإثم العظائم، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون يبتعدون عن كبائر الإثم، كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم الذنوب العظائم، والفواحش هي جزء من كبائر الإثم، إذن هي من عطف الخاص على العام. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والفواحش جمع فاحشة، والفاحشة التي عظم ضررها، عظم إثمها. قيل المراد بكبائر الإثم الشرك، والشرك هو أعظم الكبائر وأكبر الكبائر، وهو أظلم الظلم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هناك كبائر وصغائر. الصغائر، ما الفرق بينها وبين الكبائر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ضبط حد الفرق بين الكبائر والصغائر، ومن أجمع ما قيل أن الكبائر ما رتب الله جل وعلا عليه حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة، حدا في الدنيا كالرجم والقطع والجلد وغيرها من الحدود، أو وعيدا في الآخرة توعد عليه جل وعلا بالوعيد الشديد. وكبائر الإثم عظائمه، والتي هي تستكبرها وتستفحشها النفوس المؤمنة، حتى وإن استمرأها واستساغها بعض الناس لموت القلب والعياذ بالله. فمثلا من أكبر الكبائر الربا، أكل الربا، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه وجعله من السبع الموبقات المهلكات، وقرنه بالشرك بالله جل وعلا. ومع الأسف الشديد استمرأته كثير من النفوس وأكلته عيانا بيانا ظاهرا جليا لا غبار عليه، وهذا خطر عظيم على الفرد الآكل للربا وعلى المجتمع الذي يظهر فيه هذا. وقد يعبر عن كبائر الإثم بالذنوب الكبائر العظيمة والفواحش التي تستفحشها كثير من النفوس، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر واللواط وغير هذا من القبائح التي تمجها النفوس المطمئنة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم. اللمم اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره، فقال كثير منهم اللمم الذنوب الصغائر، وقال بعضهم اللمم أن يلم المرء بالمعصية أو بالكبيرة ثم ينزع ويستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يغفر له ذلك. وقال بعضهم اللمم هو الوقوع في الكبائر قبل الإسلام في الجاهلية، لأن بعض المسلمين لما دعوا الكفار إلى طاعة الله والبعد عما حرم الله، قال بعض الكفار للمسلمين كنتم مثلنا، كنتم واقعين فيما نحن فيه الآن. فأخبر الله جل وعلا أنه يغفر ما كان قبل الإسلام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فإذا اللمم صغائر الإثم، صغائر السيئات، أو اللمم الوقوع في المعصية ثم الإقلاع عنها والبعد والندم على ما حصل، يعني أن يقع المرء في المعصية ثم يتوب حتى وإن كانت كبيرة. وقيل اللمم هو ما أتاه المرء في حال الجاهلية، وقيل اللمم هو الهم بالمعصية والقرب منها والوقوع حولها. هذا اللمم لأنه يوشك أن يقع فيها، كما يقال ألم بكذا، يعني وقع فيه أو أوشك أو كاد أن يقرب منه. قال بعض العلماء هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب، أو يقع الوقعة ثم ينتهي، وهو قول أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال مجاهد والحسن والزهري، ومنه قول القائل إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، يعني لا وقع في شيء من المعاصي. وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى إلا اللمم قال زن العين النظر وزن الشفتين القبلة وزن اليدين البطش وزن الرجلين المشي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى إلا اللمم قال هي النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا.
يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الغني عما سواه الحاكم في خلقه بالعدل وخلق الخلق بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي يجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي لا يتعاطون المحرمات والكبائر، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال هاهنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهذا استثناء منقطع لأن
هذا الاستثناء منقطع إذا قلنا اللمم الصغائر، لأن الصغائر تختلف عن الكبائر. وقيل الاستثناء هنا متصل وليس منقطع على أن المستثنى منه هو الكبيرة إذا ألم بها المرء، والمستثنى الكبيرة إذا ألم بها المرء وانتهى وانزجر عنها وابتعد. يعني يصح أن يكون الاستثناء متصل ويصح أن يكون الاستثناء منقطع. فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فالاستثناء متصل، وإذا كان المستثنى يختلف عن المستثنى منه فالاستثناء حينئذ يسمى منقطع. نعم.
وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال.
إن ربك واسع المغفرة، بشارة للمؤمن أنه حتى وإن وقع في شيء من الكبائر فلا ييأس من مغفرة الله ورحمته، لأن الله جل وعلا قال وصف أهل الحسنى بأنهم الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني يقعون في الصغائر. ثم قال جل وعلا إن ربك واسع المغفرة، حتى مع الوقوع في الكبائر فترجى وتؤمل رحمة الله جل وعلا ومغفرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه بالشفاعة أنها نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، يكرر ذلك ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، وفي الثالثة قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فرحمة الله جل وعلا واسعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب وإن عظم. ومن مات مصرا على ذنبه العظيم الكبير دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة بفضل أعماله الصالحة، لأن المرء قد يكون ملم بشيء من الكبائر وله حسنات عظام. فهذا الذي يقول عنه أهل السنة والجماعة تحت المشيئة، يعني مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة بفضل أعماله الصالحة، وإن شاء جل وعلا عاقبه على كبائره بالنار ثم يخرجه بتوحيده ويدخله الجنة. فصاحب الكبيرة الموحد لا يخلد في النار. إن ربك واسع المغفرة، بشارة عظيمة لمن وقع في شيء من الذنوب فلا ييأس. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ارعوى وأراد أن يتوب، فسأل عمن يفتيه فدل على عابد جاهل، فذهب إليه وسأله وقال له إنه قتل 199 نفسا فهل له من توبة؟ فقال له هذا الجاهل لا توبة لك بعد 99 نفس، تريد التوبة؟ فاخترط هذا صاحب الكبائر، اخترط سيفه وقتل هذا الرجل الذي أفتاه، والرجل هو الذي سبب لنفسه هذا، لأن الرجل جاء تائب يريد الولوج مع باب التوبة فأغلقه دونه وسكر الأبواب في وجهه. ولو أن عنده شيء من الفقه لا أدخل السرور عليه سواء قبل التوبة أو لم تقبل، لأن الرجل سفاك قتل 99 نفس ثم يغلق الباب دونه يكمل به 100، وفعلا حصل ذلك فكمل به 100 فاخترط سيفه وقتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه وسأله وقال إنه قتل 100 نفس، الأول قال له 99 وهنا كمل 100، قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح فادخله، لكن أرى أن بلدك هذه التي اقترفت فيها هذه الآثام بلد سوء، فاتركها واذهب إلى البلد الفلاني تجد فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب الرجل إلى تلك البلدة التي فيها الناس الصالحون، فجاءه ملك الموت في أثناء الطريق لقبض روحه، فحضرت مع ملك الموت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، واختصموا لأيهم يقبض روحه من ملك الموت. فقالت ملائكة الرحمة إن الرجل جاء تائبا فنحن أحق به، وقالت ملائكة العذاب إن الرجل ما عمل خيرا قط سفاك للدماء فنحن أحق به. فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان فاختصموا إليه، فقال لهم قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فلتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا ما بينهما فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر. وفي رواية أنه لما جاءه ملك الموت ناء بعنقه، يعني دفع بنفسه إلى بلد الأخيار فكان أقرب إليها بهذا القدر. وورد أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي، فصار إلى بلد الأخيار أقرب فقبضته ملائكة الرحمة، ذلك أن الله جل وعلا جواد كريم يحب العفو. إن ربك واسع المغفرة، مهما عظم الذنب فالله جل وعلا يغفره إذا شاء، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الآيات: إن ربك واسع المغفرة، وهو جل وعلا ينادي عباده لتحري مغفرته ورحمته بالرجوع إليه والندم والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
إن ربك واسع المغفرة، أي رحمته وسعت كل شيء، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها، كقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله: هو أعلم بكم إذ أنشأكم،
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هو جل وعلا أعلم بأحوال عباده قبل أن يخلقهم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. أنشأ من من الأرض؟ آدم عليه السلام. فهو يعلم جل وعلا عدد ذريته ومن منهم إلى الجنة ومن منهم إلى النار قبل أن يخلق الخلق. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، لأن المنشأ من الأرض هو آدم عليه السلام. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، الجنين في البطن لأنه مختفي ولا يظهر، وكلمة جنة والجنة والجنين كلها من الخفاء وعدم الظهور، فيقال الجنة لأنها تستر ما تحتها، يقال هذه جنة فلان أي بستانه بمثابة أنها تستر ما تحتها بأشجارها، والجنة كذلك. والجنين في البطن لا يرى ولا يظهر. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فالمولود إذا ولد لا يقال له جنين، وإنما هو جنين قبل أن يظهر، والله جل وعلا أعلم به وهو جنين في بطن أمه، كما قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس التي استأثر الله جل وعلا بها، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام جل وعلا، الجنين في بطن أمه يعلم جل وعلا حاله. قد يقول قائل: بتطور الطب الآن صاروا يدركون ما في الرحم، أهو ذكر أم أنثى، فهذا هل هذا مما استأثر الله بعلمه؟ نقول: لا، الله جل وعلا يقول يعلم ما في الأرحام، ما قال جل وعلا يعلم ذكرا أم أنثى، يعلم ما في الرحم. وعلم الله جل وعلا شامل لكل شيء، بخلاف علم الأطباء فهو قد يدركون أن هذا ذكر بما يرونه وبما توصلوا إليه، لكن الله جل وعلا يعلم ما في الرحم هذا، هل هو شقي أو سعيد أو ميت. الناس يعلمون ذلك؟ لا، يعلم جل وعلا يطول عمره أم يموت وهو صغير. الناس يعلمون ذلك؟ لا، يعلم جل وعلا أهو عالم أم جاهل، والناس يعلمون ذلك؟ لا. وهكذا يعلم جل وعلا أهو من أهل الجنة أم من أهل النار وهو في بطن أمه، والناس يعلمون ذلك؟ لا. يعلم جل وعلا رزقه وكسبه وعمله والناس يعلمون ذلك؟ لا. إذن يعلم ما في الأرحام، يعني لو علم الناس واحدة من ألف من حال هذا الجنين ممكن، لكن لا يحيطون به من كل وجه ومن كل علم. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعلمكم قبل أن تعلموا أنفسكم، يعلمكم قبل أن يخلقكم، فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدح نفسك، لأنك لا تدري ماذا يكون حالك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاخر بالأحساب والأنساب، لأن المرأة قد يفخر بشخص هو حطب من حطب جهنم والعياذ بالله، فلا يدري. فلا يجوز للمرء أن يفخر على آخر بشيء، لأنه أولا لا يدري أهو من أهل الجنة أم من أهل النار، قد يكون هذا الذي تفخر عليه من أهل الجنة وأنت بخلاف ذلك. لا يدري الإنسان ماذا سيكون عمله في الدنيا، لا يدري الإنسان ما هل هو شقي أو سعيد، فكيف يفخر؟ فلا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بكم وبأحوالكم، وأنتم لا تعلمون عن أنفسكم شيئا إلا ما أطلعكم الله جل وعلا عليه وأدركتموه. وفي هذا نهي عن المدح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه المسلم إلا بشيء يعلمه حقيقة ويقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. ولما مدح رجل آخر بوحذر من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلك قطعت ظهره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن المرأة إذا مدح بما فيه أو بما ليس فيه قد يغتر ويظن أنه كذلك، وقد يكذب عليه الناس في المدح فيغرونه ويتوهم أنه كذا. فلا يجوز المدح لا في الوجه ولا في القفا، وإنما يذكر المسلم أخاه بما فيه، سواء كان خيرا أو شر، إذا كان على سبيل النصيحة، يعني تمدحه إذا علمت فيه خيرا، تذمه إذا علمت فيه سوى ذلك، وهذا عند الحاجة واللزوم. أما على سبيل التكلم بأعراض الناس فهذا لا يجوز، لكن على سبيل النصيحة، أتاك شخص قال: إن فلانا خطب موليتي فهل أزوجه؟ فإن كنت تعلم عنه سوءا فينبغي لك أن تخبر. قال: إني أريد أن أتعامل مع فلان، فبين ما تعرفه عنه من سوء المعاملة أو حسن المعاملة، إذا استنصحك فانصح له، ولا يعتبر ذلك غيبة، وإن كان هو المتكلم في يكره ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس تستشير في من خطبها، قالت: خطبني معاوية وأبو الجهم، فإلى أيهما أطيع أقبل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فسلوك لا مال له، فقير تحت ولاية أبيه لا تقبليه، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية أنه ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الأسفار، والمرأة لا تريد من زوجها أن يكون كثير الوقت بعيدا عنها كثير الأسفار، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني أنه كثيرا ما يضرب النساء، ونهاها عن زواج هذا وهذا. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب ما قال عن معاوية إنه سعلوك لا مال له، لأن معاوية رضي الله عنه أصبح أمير المؤمنين، وكل ما في ولاية المسلمين تحت يده، ولم يخف عنها صلى الله عليه وسلم ما يعلمه عنهما من ما ينفرها من قبولهما، وقال لها: انكحي أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ولا يضيرها أنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابنه رضي الله عنهما. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، سموها زينب. فينهى عن التسمية التي اشتهر فيها المدح والتفوق. وقال الإمام المحلي في الآية: وهذا النهي على سبيل الإعجاب، وأما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن. إذا كان على سبيل الإعجاب والافتخار والترفع على الناس فلا يجوز، أما إذا كان على سبيل الاعتراف بنعمة الله وإظهار ما أعطاه الله جل وعلا، فقد قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهو عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم حقيقة حفيظ عليم، هو أعلم أهل الأرض في وقته عليه الصلاة والسلام، هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي أنت نفسك، لأنك لا تدري عن نفسك، ولا تدري عن مآلك، ولا تدري ماذا تؤول إليه في الدار الآخرة، الله جل وعلا أعلم بذلك، فهو أعلم بمن هو أهل للتقوى، وهو أعلم جل وعلا بمن يستحق الحرمان. اقرأ.
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي هو بصير بكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر عنكم وتقع منكم، حين أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر، ثم قسمهم إلى فريقين، فريقا للجنة وفريقا للسعير،
وكل ميسر لما خلق له. الفريق الذي اختاره الله جل وعلا للجنة ييسره الله جل وعلا لعمل أهل الجنة، والفريق الذي حكم الله جل وعلا عليه أزلا بأنه أهل للنار ييسر لعمل أهل النار والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.